بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، نحييكم أطيب تحية، وهذا موعدكم مع برنامج مطارحات في العقيدة الذي يستمر معكم إن شاء الله تعالى في هذه الليلة أيضا على مدى ساعتين، تفصل بينهما نشرة خبرية موجزة بمقدار ربع ساعة. عنوان حلقتنا نظرية الشورى في نهج البلاغة. طبعا أيضا سنواصل الحديث معكم بإذن الله تعالى في حلقة اليوم حول موقف الإمام صلى الله عليه وسلم عليه من السقيفة، من الشورى، من الإمامة، أحقية الإمامة، أولوية الإمامة، هل هي بالنص والنصب أم هي بالشورى والاختيار. هناك محاور أخرى تتابعونها في حلقة اليوم التي تستمر إن شاء الله تعالى كما قلت لكم على مدى ساعتين. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود إليكم فانتظرونا. لكم مشاهدينا الكرام مجددا، أحييكم وأحيي باسمكم ضيفنا الكريم سماحة آية الله سيد كمال الحيدري. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله سماحة السيد. قبل أن نبدأ في محاور حلقة الليلة، يعني هناك أمران مهمان ولو بإيجاز تتفضلون بذكرهما. الأول، يعني سمعنا بعض من يقول ما ضرورة طرح مثل هذا الموضوع وفي هذه الأيام بالذات؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في اعتقادي أن المشاهد الكريم يعلم ولا أقل مما يتابع هذه البرامج في المطارحات أو البرامج أو الدروس والمحاضرات التي تطرح من إذاعة الجمهورية الإسلامية، وكذلك دروسي العامة والكتب التي صدرت مني إلى الآن، يعرف بأنه ليس من منهجي الدخول في المسائل الخلافية التي تقع بين المدارس الكلامية في الإسلام. لأنه المنهج الذي أعتقد أنه ينفع الناس كثيرا هو أنه على كل باحث وعلى كل متكلم وعلى كل مفكر أن يطرح ما يعتقده من المسائل الكلامية والعقائدية والإيمانية من خلال الدليل والمنهج الذي يعتمده، ثم تترك الحرية للمشاهد وللسامع وللقارئ أن يتخذ القرار المناسب لما يجده صحيحا أو غير صحيح. أما الدخول في المماحكات أو الدخول في السجالات الكلامية، وهذا مع الأسف الشديد ما نجده في الآونة الأخيرة من بعض الفضائيات ومن بعض الشخصيات التي تحاول أن تذكي حالة من الجدل، حالة من السجال، حالة من المماحكة، حالة من إذكاء العصبيات، أنا أسميها العصبيات المذهبية، وتتبع ذلك حالات من الاتهام، من التسقيط، من الطعن، من الاتهام بالكفر، بالشرك، بالبدعة ونحو ذلك. أنا أتصور بأنه أساسا هذا الأسلوب لا هو أسلوب قرآني ولا هو أسلوب علمي، ولا ينفع المسلمين في مثل هذه الأيام وفي أي عصر آخر.
نعم.
وعلى هذا الأساس كما تفضلتم أنه تأتي هذه الملاحظة، إذن لماذا عدلتم سيدنا عن هذا المنهج الذي تنتخبونه في كتبكم وفي دروسكم ومحاضراتكم؟ في الواقع الذي جعلني أن أشير إلى أو الذي أدى بي أن أشير إلى هذه الأبحاث اللي بدأناها لعله من حلقتين أو ثلاث، هو أنني وجدت بأن هناك محاولات حثيثة وجادة جدا للتشويه على بعض معتقدات مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولكنه لا من خلال الطرح العلمي والطرح العقائدي والطرح الاستدلالي، يعني لا يأتون إلى مفردة من المفردات العقائدية لمدرسة أهل البيت ويبحثونها، وإنما يحاولون أن يوجدوا تشويها في المباني العقائدية لمدرسة أهل البيت من خلال الاستناد إلى التزوير في بعض الحقائق التاريخية. يعني أنه مستندهم دليلهم هو تزوير ماذا؟ مجموعة من الحقائق التاريخية لتزوير أو للتشويش على مباني وعقائد مدرسة أهل البيت
على العوام أحيانا على بعض ما
يقوله العوام. وهذا المعنى أنا وجدته في الآونة الأخيرة بشكل واضح وصريح، يحاولون أن يعطوا شرعية لمسألة الخلافة ولمسألة بعض مدرسة الصحابة من خلال الاعتماد على كلمات الإمام أمير المؤمنين في نهج البلاغة. يعني حاولوا الاستناد إلى كلمات الإمام علي سلام الله عليه لتوجيه ولتصحيح ولإعطاء المشروعية لما حدث في صدر الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. وفي اعتقادي الشخصي لعله الذين هم وراء مثل هذه البرامج ويخططون لها سواء على مستوى الفضائيات أو على مستوى الشخصيات التي تظهر في مثل هذه الفضائيات، هو أنهم وجدوا أن الاعتقاد بمدرسة أهل البيت وأن مباني مدرسة أهل البيت أخذت موقعها في العالم الإسلامي وبدأت تنتشر في العالم الإسلامي، ومن هنا أرادوا هذا الموقع، هذه الكرامة، هذه المحبة الموجودة من المسلمين لأهل البيت أن يجيروها لمشروعية الصحابة ولمشروعية مدرسة الصحابة في صدر الإسلام. وإلا لماذا هذا التركيز على أن يثبتوا مشروعية الخلافة من خلال كلمات أمير المؤمنين في نهج البلاغة؟
كانوا ينسبونها إلى الشريف الرضي أصلا.
أحسنتم سابقا، أحسنتم، كانوا يقولون بأن هذا الكتاب منسوب إلى الشريف الرضي ولا علاقة له بعلي عليه أفضل الصلاة. لماذا الآن صار البناء، أحسنتم، صار البناء أن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ والغريب يعني بعض الأحيان الإنسان يجد الإسفاف إلى درجة عالية جدا أنه يعبر عنه أنه إذا صار أئمة أهله، صار جعفر الصادق، صار من أتباع ابن تيمية. شوفوا بهذه اللغة، بهذه الدرجة من الإسفاف، أنهم يحاولون أن يجيروا معارف أهل البيت، أو أنه هم أهل البيت، هم السنة الحقيقيون وهم أهل السنة والجماعة. أنتم متى اعترفتم بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ أحسنتم، الآن هذه كتبكم وهذه مصادركم وهذه صحاحكم لا علاقة لها بتراث أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، بل عندما نجمع كل ما نقلتموه عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ابتداء بالإمام علي ومرورا بالزهراء البتول وأئمة أهل البيت إلى الإمام الحادي عشر من أئمة أهل البيت، لعله لا يعادل ما نقلتموه، لا يعادل عشر ما نقلته عن أبي هريرة،
بل لا يساوي على بعض الخوارج.
واقعا غريب، يعني غريب أنه هذه الحالة، هذه الطريقة، ما أدري والله،
يعني واقعا
استخفاف بعقل المشاهد، استخفاف بالحقيقة. نعم أنتم معتقدون بأن مدرسة الصحابة هي المدرسة الصحيحة، نعم قولوا نحن نعتقد، استندوا إلى أقوالهم، استندوا إلى ما تريدون، قولوا بأفضلية الأول، قولوا بأفضلية الثاني، قولوا بأفضلية الثالث، وأنه لا يوجد أعلم منهم ولا يوجد أفضل، قولوا ما تشاءون. أما تأتوا لتزوروا حقائق التاريخ وتزوروا كلمات أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام وتأخذوا مقاطع منها، وأنا إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة وفي حلقات قادمة إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بمسألة الشورى، فيما يتعلق بمسألة الخلافة، فيما يتعلق بمسألة علم الإمام وعلم أئمة أهل البيت، فيما يتعلق بمسألة عصمة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، واقعا وجد التزوير كبير جدا، وهو أنه أخذ بعض المقاطع من كلمات أمير المؤمنين ومقتطعة ومجتزأة، لا صدر الخطبة واضح، لا ذيل الخطبة واضح، لا ظروف الخطبة واضح. هذا المنطق أتصور واقعا يربأ بالإخوة القائمين على مثل هذه المشاريع، واقعا يربأ بأنفسهم، أولئك الذين يدعون ليل نهار أنهم يبحثون عن الحقيقة، هذه هي الحقيقة التي تبحثون عنها. هذا هو السبب أخي دكتور سالم، دعاني إلى أنه أطرح هذه الحقيقة. والله يعلم ليس غرضي من مثل هذه الأبحاث لا الطعن في أحد ولا اتهام أحد ولا الاستهانة بأحد ولا التكفير ولا ادعاء الشرك ولا أن أقول أنهم أهل البدعة ولا أن أقول أنهم أهل إلى كذا، كما هي مملوءة كتبهم وقرأوها مو مرة ومرتين من كبار أعلام هذه المدارس التي هي في قبال مدرسة أهل البيت، وإنما كل همي أن أصحح هذه المقولات التاريخية وهذه الادعاءات وهذه الكلمات التي تنسب إلى أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهنا قد يقول قائل سيدنا قضية تاريخية لماذا هذا الإصرار؟ الجواب لا، هذه القضية التاريخية لها أبعاد عقائدية وإيمانية بالنسبة إلينا، لها أبعاد كلامية بالنسبة إلينا. يعني إذا ثبت أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يعتقد بنظرية الشورى في الحكم، ونحن نعتقد بنظرية النص في الحكم، وهذه مسألة بالنسبة إلينا مسألة إيمانية ليست من الفروع وإنما هي من الأصول الإيمانية والعقدية عندنا. إذن صحيح هي قضية تاريخية ولكن لها أبعاد ماذا؟ لها أبعاد عقائدية ولها أبعاد إيمانية، هذا أولا. وثانيا أنه هذا تجني على التاريخ، يعني يفترض أنها قضية تاريخية محضة ولكن هذا تجني على التاريخ. لابد أن تقرأ الإمام أمير المؤمنين، مع أنني ذكرت في الحلقة السابقة أن ليس كل ما صدر عن أمير المؤمنين جمع في نهج البلاغة، وإنما هذه منتخبات، هذا ما اختاره أشرفتارات الشريف الرضي من كلمات أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن ينبغي ولو على هذا القدر، يعني على مستوى مختارات كلمات أمير المؤمنين، ينبغي أن لا نبعض، ينبغي أن لا نجزئ، ينبغي أن لا نقطع كلمات الإمام سلام الله عليه. أنتم واقعا تريدون أن تعرفوا صدر الإسلام وما حدث في صدر الإسلام وما هو تقييم الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام للصحابة وللخلافة وللحكم ولما صدر من الحكم وللسقيفة ولنتائج السقيفة. قولوا الحقيقة، إما أن تسكتوا أما أن تسكتوا، وإحنا ما عدنا علاقة واقعا، ما عدنا إصرار، كما أنا لا أقل أتكلم عن نفسي لم يكن عندي إصرار على بيان هذه الحقائق. أما إذا صار البناء أن تحرف التاريخ وأن تحرف الحقائق التاريخية لتشوه عقائد مدرسة أهل البيت، هذا هو الخط الأحمر.
هنا على العالم أن يظهر علما بعد
أحسنتم، على العالم أن يظهر علما. إذن أنا أستطيع عن هذه الملاحظة أجيب عنها في كلمة واحدة، أنه أشعر في الآونة الأخيرة في بعض الفضائيات والشخصيات عن قصد أو عن غير قصد بلا اتهام أحد في النوايا، لأن النوايا عند الله، أنهم يحاولون أن يشوشوا على عقائد مدرسة أهل البيت من خلال تزوير بعض الحقائق التاريخية، وخصوصا في كلمات الإمام أمير المؤمنين علي يعني. بن أبي طالب عليه السلام.
أحسنتم كثيرا، صار واضحا سمعت سيد. إذن قبل أن ندخل أيضا في المحاور الرئيسة، لا بأس أن تقدم خلاصة لنظرية الإمام، يعني نظرية الإمام سلام الله حول الشورى في نهج البلاغة.
في نهج أحسنت. في الواقع بأنه هذه القضية أنا أشرت إليها في الحلقة السابقة، وبحمد الله تعالى جاءت اتصالات مختلفة واقعا كانت تطلب بأنه إيضاح هذا البحث بشكل أوضح وأصرح. في الواقع أنا بودي أنه المشاهد الكريم يلتفت إلى هذه الحقيقة، هذا القدر الذي جمعه الشريف الرضي هذا أولا، وكذلك ما صدر من الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام في صدر الإسلام. الواقع هناك ظاهرة عامة في كل هذه الكلمات، وهي أن الإمام سلام الله عليه لم يستند بشكل صريح، طبعا على مستوى نهج البلاغة ولا على كتب الأخرى، لم يوجد في كلماته في نهج البلاغة بشكل صريح يقول أنا أؤمن بنظرية النص في قبال نظرية الشورى. أساسا المشاهد الكريم لابد أن يلتفت، هذه الصلاحات متأخرة، لا ينبغي أن نحمل، يعني لا نتوقع من الإمام أمير المؤمنين أن يتكلم على اصطلاحاتنا ماذا المتأخرة، وإنما مضمون نظرية النص ومضمون نظرية الشورى بشكل واضح وصريح. نعم. ولكن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام عندما وجد في صدر الإسلام، وهذا بحث تاريخي لا بد من دراسته بشكل دقيق وواضح، وهو أنه لا بد أن نعرف أن الإمام سلام الله عليه لماذا اتجه إلى طريقة أخرى لتثبيت حقه. ما هي هذه الطريقة؟ ليست طريقة النص، وإنما استند إلى طريقة أخرى، إلى قاعدة أخرى، إلى أصل آخر. ما هو هذا الأصل؟ الأصل هو أنه ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. أخي العزيز، أخت العزيزة، المشاهد الكريم، بودي أن يلتفت إلى هذه الحقيقة جيدا. الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام عندما وجد بأن الصحابة في صدر الإسلام لم يعتنوا بنظرية النص ونظرية النصب، وإلا إذا كانوا قد اعتنوا بها لكان علي ماذا؟ هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. إذا كان هناك إصرار من مدرسة الصحابة على رد نظرية ماذا؟
نعم.
على رد نظرية النص.
السنة جميعا سمعت.
جزاك الله خيرا.
السنة بنصها وغير نصها.
وما بل حرق المصاحف لأجل حرق ماذا؟ سنة رسول الله.
أي أثر لهذا الموضوع؟
أنتم تعلمون بأنه في زمن الثالث أنهم حرقوا كل المصاحف لأجل ماذا؟ لأجل واقعا، وإن كانت الدعوة الظاهرية، وهذا فيها الأزمنة موجودة، يقومون ببعض الأعمال ظاهرها حفظ وحدة الشعب وكذا، ولكن باطنها تدمير ماذا؟
هدم وتدمير.
أحسنتم، هدم. واقعا الثالث هدم كل ما ورد من السنة الذي كان واردا على مصاحف الصحابة، لأنه إنما قال لهم أنه ائتوني بمصاحفكم لأحفظها، ولم يقل لأحرقها، ولكنه حرقها جميعا ولم يبقي. وكل مصحف من مصاحف الصحابة، خصوصا الصحابة الأول والصحابة الكبار، كانت لهم بيانات وتفسيرات وتعليقات وروايات عن النبي الأكرم في بيان الآيات، فهذه كلها احترقت. وأنا أتصور الآن لست بصدد الدخول في مسألة منع الأول والثاني والثالث لتدوين السنة، وأنه بقي هذا المنع لتدوين سنة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى حدود 100 سنة، إلى زمن
عمر بن عبد العزيز.
عمر بن عبد العزيز على نحو الواقع. لا أريد أدخل في هذا البحث، ولكن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام بعد أن وجد هذا الواقع أمامه بهذه الطريقة، إذا لم يجد بدا إلا أن يتكلم بما هم أسسوا له في السقيفة
بالإلزام من وجه آخر.
هم أسسوا هذه القواعد وهذه الأصول في السقيفة، ثم بعد السقيفة وبعد الشورى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام صار بصدد ماذا؟ إذا كانت هذه قواعدكم نلزمكم بما ألزمتم به أنفسكم. وأنا قلت في الحلقة السابقة أيها المشاهد الكريم، وهذا منطق عقلائي حكيم. أنتم الآن انظروا إلى العالم، الآن تجدون بأن العالم يقوم على أساس حقوق الإنسان، على أساس قواعد الأمم المتحدة، على أساس كذا. أنت عندما تريد أن تتعامل مع الآخرين الذين لا ينسجمون مع متبنياتك العقائدية والإيمانية، ماذا تفعل؟ تحاول أن تتكلم معهم باللغة التي يعرفونها ويتعاملون بها ويصدقون بها ويقبلون بها. وأنا أتصور أن هذا هو الذي أدى بمدرسة المعتزلة، ولا أقل فريق من المعتزلة ومنهم ابن أبي الحديث في شرح نهج البلاغة، أن ينتهي إلى هذه النتيجة، وهي أن علي عليه أفضل الصلاة والسلام لم يدعي نظرية النص لنفسه، وإن ادعى الأفضلية والأحقية والأولوية بالخلافة لنفسه لرسول الله صلى الله عليه وآله. هذه نظرية ابن أبي الحديث.
أحسنت.
نظرية ابن أبي الحديث، والواقع سنقرأ بعض كلماته، يصرح بأن علي عليه أفضل الصلاة والسلام كان يعتقد أنه هو الأحق، أنه هو الأولى، ولكن هذا ليس هو النص. لماذا؟ لأنه لم يجد شيئا واضحا في كلام الإمام أمير المؤمنين يدل على ماذا؟ وإن كانت هناك كلمات صريحة لعلي في نهج البلاغة، اضطر ابن أبي الحديث إلى تأويلها. لماذا؟ لأنه قال بأنه بعد هذه ليست قابلة أن تحمل على نظرية المعتزلة كما سأشير إليه. إذن ينبغي لنا إذا أردنا أن نقرأ أي كتاب وأي حديث صادر لا عن الأئمة بل حتى القرآن الكريم، عندما نقرأ الآية المباركة لابد أن نقف على شأن نزول تلك الآية، على ظروف نزول تلك الآية. بعبارة أخرى لابد أن نعرف في شأن من نزلت، وما هي الظروف التاريخية والزمانية والاجتماعية التي نزلت؟ وبعبارة أوضح، لا بد أن نعرف أولا شأن النزول وأن نعرف فضاء النزول، لا فقط شأن النزول. شأن النزول مرتبطة بقضية شخصية، أما الفضاء الذي نزلت فيها ماذا الآية المباركة لا بد أن يدرس. وهذا ليس مختصا بالقرآن الكريم، وإنما يجري أيضا في كلمات أئمة أهل البيت. يعني لا بد أن نعرف شأن صدور هذه الكلمات من الإمام أمير المؤمنين، والفضاء الذي صدر فيه هذه الكلمات.
أحسنتم. يعني أيضا إن شاء الله بعد الفاصل سمح السيد نواصل، ويعني تأييدا لكلامكم القرآن أيضا انتهج هذا النهج، قال وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون.
أحسنتم.
فإذا الإمام لماذا بعد يأتي وهم أصلا يعني مكذبون بها ورافضون؟
أحسنتم. لم يقبلوها. إذا لا معنى واقعا لأن يستند إلى نظرية النص، لا معنى لأن يستند إلى آية التطهير أو إلى آية الولاية. هم لم يقبلوا آية الولاية. إذا لم يقبلوا إذن بماذا ألزمهم؟ ألزمهم بما ألزموا به أنفسهم.
إذا كانت منعت الخالق أن يرسل بالآيات فما
ظنهم بها؟ طبعا هناك شواهد كثيرة سأقرأها إن شاء الله بعد الفاصل إذا تسمحون دكتور. إذن
أحسنتم سماحة السيد، شكرا جزيلا لكم. بعد الفاصل مشاهدينا الكرام نعود إليكم فتابعونا.
إلهي إليك أشكو نفسا بالسوء أمارة وإلى الخطيئة مبادرة وبمعصيك مولعة ولسخطك متعرضة تسلك بي مسالك المهالك وتجعلني عندك أهون هالك كثيرة العلل طويلة الأمل إن مسها الشر تجزع وإن مسها الخير تمنع ميالة إلى اللعب واللهو مملوءة بالغفلة والسهو تسرع بي إلى الحوبة وتسوفني بالتوبة.
تحية لكم مشاهدينا الكرام مجددا، كما أحيي باسمكم ضيفنا الكريم سماحة آية الله سيد كمال الحيدري، أحييكم سماحة السيد مرة أخرى، حياكم الله. إذن ندخل في محاور حلقة الليلة على بركة الله.
إذا تسمحون أن أذكر بعض الشواهد لهذه القاعدة.
تفضلوا. نعم تفضلوا.
في كلمات الإمام أمير المؤمنين ذكرنا أنا ذكر في الأسبوع الماضي بعض الشواهد، ولكن شواهد أكو في نهج البلاغة الإمام أشار إليه.
نعم.
منها ما ورد من كلام له عليه أفضل الصلاة والسلام، هذه وردت في نسخة نهج البلاغة لضبط لدكتور صبح الصالح، هناك في صفحة 97 من كلام له رقم 67. قالوا لما انتهت إلى أمير المؤمنين أنباء السقيفة،
نعم،
بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، قال عليه السلام ما قالت الأنصار؟ يعني قبلت الأنصار بنتائج السقيفة أو لم تقبل؟
نعم.
قالوا قالت منا أمير ومنكم أمير. قال هذه كانت مقولة الصحابة، قيل لأمير المؤمنين
الأنصار. نعم.
يعني نقلوا لأمير المؤمنين أن الأنصار هكذا قال.
أحسنتم. نعم.
انتظروا إلى الإمام أمير المؤمنين، لم يقل أمير المؤمنين سلام الله عليه هنا، وكنت أشكلتم عليهم بأنه القضية لا تتوقف على أمير وإنما الله أمير رسول الله نص ماذا نص عليه.
نعم.
يقول ألا احتججتم على الأنصار؟ انظروا يعني منطق الأنصار عندما قبلوا منا أمير ومنكم
أمير.
جيد، إذن هم ماذا يقولون؟ التفتوا. قال فهل احتججتم عليهم بأن رسول الله وصى بأن نحسن إلى محسنهم ويتجاوز إلى مسيئهم؟
نعم.
والسائل سأل قالوا وما في هذه الحجة عليهم، شنو علاقة هذا المطلب
رسول الله وصى بهم خيرا؟
فقال لو كانت الإمامة فيهم لم تكن الوصية فيهم خير.
أحسنت.
إذا كانوا هم أهل الإمامة فهم لابد أن يحسنوا للناس مو أن يحسن إليهم. شوفوا انظروا إلى منطق الإمام سلام الله عليه.
الله
الإمام يريد أن يقول لما قبل الأنصار أنه لا يوجد نص.
نعم.
فمنا أمير ومنكم أمير، إذن حاججوهم بكلام آخر لمن؟ لرسول الله.
طب
لماذا لم يحتج بالنص؟ باعتبار أن الأنصار لو قبلوا النص لما قالوا منا أمير ومنكم أمير.
أحسنتم.
هذه نقطة أساسية، انظروا إلى كيف أن الإمام سلام الله عليه يؤكد على هذا الشاهد. ثم قال عليه السلام فماذا قالت قريش يعني المهاجرين من ذاك الطرف، يعني
نعم.
بماذا احتجوا لإثبات إمامتهم في السقيفة.
نعم.
فماذا قالت قريش؟ قالوا احتجت بأنها شجرة الرسول صلى الله عليه وآله. فقال عليه السلام احتجوا بالشجرة وأضاعوا
الثمرة.
خب لماذا هذا؟ يقول جيد هذا منطقكم، إذا أنتم لم تقبلوا النص وقلتم لأننا شجرة رسول الله، إذن كان ينبغي من يقبل هذا المنطق.
نعم.
بينكم وبين الله نحن نريد الشجرة لأجل ماذا؟
لأجل
الثمرة.
نعم.
يعني الغاية المترتبة على وجود الشجرة ما هو؟
الثمرة.
حصول الثمرة. أيعقل أن إنسان يحتج بأصل الشجرة وينسى الثمرة المترتبة على تلك؟
هي الغاية. الثمرة هي الغاية.
هذا الشاهد الأول.
نعم.
الشاهد الثاني أيضا ورد في نهج البلاغة للصبح الصالح صفحة 385 من كتاب له عليه أفضل الصلاة والسلام بهذا البيان. أما بعد فقد أتاني كتابك تذكر فيه اصطفاء محمد، الكتاب موجه إلى معاوية جوابا قال الشريف وهو من محاسن الكتب. التفتوا أن الإمام سلام الله عليه ماذا يحتج، يقول فإسلامنا قد سمع إلى أن يقول وهو قوله سبحانه وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه فنحن مرة أولى بالقرابة وتارة أولى بالطاعة.
أحسنت. بالاتباع والطاعة.
ولما احتج المهاجرون على الأنصار يوم السقيفة برسول الله صلى الله عليه وآله فلجوا عليهم، فإن يكن الفلج به فالحق لنا دونكم.
أحسنت.
إن كان هذا منطقكم
لا حجة لكم عليهم إلا أنكم
أنكم ماذا؟
أقرب
مهاجرون أنهم أقربوا إلى رسول الله،
الله
ونحن
عليه.
أقرب إليكم.
أحسن.
انتفتوا الإمام سلام الله عليه يقول فإن يكن الفلج بهذا والفوز بهذا والحجة بهذه فالحق لنا دونكم، وإن يكن بغيره، إذا لم يكن بالقربة وبالكذا، وإن يكن بغيره فالأنصار على دعواهم، إذن لماذا منعتم الأنصار ولم تعطوهم حقهم منا أمير ومنكم أمير؟ انظروا بعد الإمام كيف يصرح، أنا دا أتكلم بمنطق من؟ بمنطق القوم، لأن القوم قبلوا هذا المنطق، قبلوا هذا النهج. يا إخوان الأعزاء دققوا تدبروا في كلمات علي أمير المؤمنين سلام الله عليه، كلامه إمام الكلام. كلام الإمام إمام الكلام، واقعا دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق.
نعم.
الإمام سلام الله عليه يستند إلى هذا المنطق الذي هم ماذا؟ الذي هم وضعوا مدرته وأساسه.
نعم.
إذا كان هذا المنطق صحيحا التفت مرة أخرى أقرأ فإن يكن الفلج به فالحق لنا دونكم، وإن يكن الفلج والفوز والحجة بغير ذلك فالأنصار على دعواهم منا أمير ومنكم
أمير.
وشواهد أخرى أشرنا إليها في الأسبوع الماضي. ما أدري إذا أكو وقت دكتور، أنا أقرأ شاهد ثالث وأكتفي بهذا هذا الشاهد أشرت إليه في الحلقة السابقة اللي وارد من الاحتجاج، قال ألستم زعمتم للأنصار أنكم أولى بهذا الأمر منهم، يعني للمهاجرين، يقول لمكانكم من رسول الله نفس المضمون.
نعم.
فأعطوكم المقادة وسلموا إليكم الإمارة وأنا أحتج عليكم بمثل ما احتججتم به على الأنصار. نحن أولى برسول الله حيا وميتا فأنصفونا إن كنتم تؤمنون. يعني الآن بعد القضية لم تكن بعد قضية شرعية وإنما منطق النصف منطق الاعتدال. إذا كان هذا منطقكم فعليكم أن تقبلوا بهذا المنطق، وإلا فبوءوا بالظلم وأنتم تعلمون. أحسن. تعلمون أن محلي منها محل القطب
من الرحى.
من الرحى.
أحسنتم كثيرا. جزاكم الله تعالى خير. وهو في النصين الأخيرين يعني يشير يقول بغيره إذا يوجد يعني إثبات آخر للخلافة
يقينا، ولكن يتكلم بلغة يقول فإن يكن الفلج به.
أحسنتم، وإلا هو يعني طرح خيار النص لا ألمح إليه
كاملا، وستجد في مكانات أخرى يصرح الإمام سلام الله عليه.
إذن أحسنتم جزاكم الله تعالى خيرا سماحة السيد. يعني الآن المحور الرئيس الأول في حلقة الليلة، يعني يقال هل إن الإمام علي عليه السلام كان يرى أنه الأحق والأولى بهذا الأمر وإن كان الناس لم يروا ذلك له، أو أنه كان يرى أنه يعني حق إلهي لا يحق لأحد أن يضيعه ولا يطيع فيه؟
نعم. هذه المسألة أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إليها بشكل دقيق. توجد هناك مقولة بدأت طرحت قديما، يعني طرحت في كلمات نهج البلاغة المعتزلي ابن أبي الحديد، وطرحت أخيرا أيضا، أنه الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام لا يريد أن يشير إلى نظرية النص، وإنما يريد أن يشير إلى أنه بحسب ما له من السابقة في الإسلام وما له من القربى لرسول الله وما له من العلاقة وما له من الخدمات التي قدمها للإسلام وما له من العلم وما له من الجهاد والشجاعة، هو أولى بغيره من الإمامة والخلافة. نعم. كما أنه في زماننا الآن كل من يرشح افترض لرئاسة الجمهورية يجد نفسه أولى ماذا؟
من غيره.
أولى من الآخرين. إذن الإمام سلام الله عليه ماذا يتكلم عن حق إلهي في مسألة الخلافة، وإنما يتكلم عن أنه بحسب من حوله من الصحابة هو أولى منهم بالخلافة من الآخرين. إذن هذه الكلمات لا تدل بالضرورة على نظرية النص الإلهي والحق الإلهي في مسألة الخلافة والإمامة،
كما لا تدل على نفي هذا الحق،
ولكنه يعني يريدون أن يقولوا يا مدرسة يا أتباع مدرسة أهل البيت لا يمكنكم الاستناد إلى مثل هذه الكلمات لإثبات نظرية ماذا النصر. الحق الإلهي والنص الإلهي. إذن من هنا أنا أتصور واقعا لابد أن نرجع مرة أخرى إلى كلمات الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام، لنرى أنه فقط يقول أنا الأولى وإن كنتم لا ترون ذلك، أو أنا هو الذي لابد أن تبايعوه بالخلافة، وإن لم تفعلوا ذلك فقد وقعتم في خلاف ما أراده الله منكم، يعني فقد غصبتم، فقد سرقتم، فقد نهبتم إلى غير ذلك.
نعم.
من الواضح أن تعابير الغصب والنهب ونحو ذلك هذا لا ينسجم مع نظرية أنه هو يرى نفسه أولى، ولكن الناس ماذا لا يرون ذلك. إذا الناس لا يرون ذلك
ليس ملزمين
بأن يروا ذلك. أحسنتم، أنت تعتقد أن نفسك أنت الأعلم، أنت الأولى، أنت الأفضل، ولكن الناس لا يعتقدون هذا. أيحق لك أن تتهم الآخرين بأنهم نهبوا تراثك، أنهم سرقوا، أنهم غصبوا، أنهم باءوا بظلم من الله؟ أيحق لك ذلك؟
أبداً.
ولذا أنتم تجدون في أخلاقيات الانتخابات الآن عندنا يقولون بأنه على الإنسان أن يظهر ما عنده من الكمالات، ما عنده من المؤهلات، ما عنده من الإمكانات، ولا يحق له أن يتهم ماذا؟
الآخرين.
يتهم الآخرين أولا، التفت جيدا، ولا يتهم الناس إذا لم ينتخبوه. يعني لا يحق لي أنا أفترض عندما أرشح نفسي لمنصب كبير لرئاسة الجمهورية مثلا والناس لا ينتخبوني، لا يحق لي أن أعتب على الناس، لا يحق لي أن أتهم الناس، لا يحق لي أن أقول بأنه إذا ضيعتم حقي. أي حق لك؟ أي حق لك حتى ضيعنا؟ أنت رشحت نفسك ونحن لم نرى فيك هذا
أحسن.
هذه المؤهلة. نعم. انتهت القضية. الآن إذن التدبر يقتضي ومنطق الأمور يقتضي أن نرجع إلى كلمات الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام لنتدبر فيها.
نعم.
كلمة كلمة لنرى أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام واقعا بصدد أنه يريد أن يبين مؤهلاته، كما يحاول البعض في بعض الفضائيات والكلمات، وكذلك ما هو موجود في نهج البلاغة. بعبارة واضحة إذا تسمح لي دكتور أبين المدعى، وهو أنه أساسا إذا فرضنا أن الإمام بصدد بيان مؤهلات الشخصية، بطبيعة الحال هذا لا يلزم منه عدم عدالة الآخرين، لا يلزم منه أن الآخرين ضيعوا ماذا حقه، وأنت ترى أنك مؤهل والآخر لا يراك أنت مؤهل. لماذا تقول إذن ضيعت حقي؟ لماذا تعبر عنه أنك غصبتني؟ لماذا تقول أنك نهبتني؟ هذا اتهام للآخر.
نعم.
وهل يصح لأمير المؤمنين سلام الله عليه
حاشا.
لا أقل لا أقل، إن لم نقل أنه إمام معصوم، نحن نعتقد إمام معصوم، ولكن من يعتقد أنه وإن لم يكن إماما معصوما ولكنه يعد من كبار صحابة رسول الله صلى الله، لا أقل على مباني مدرسة الصحابة هو رابع صحابة.
نعم.
ماذا من أصحاب رسول
بل
الله
هو قال أقضاكم علي.
الآن افترضوا دكتور نريد أن نتنزل ونتنزل كما قال نزلنا الدار ثم نزلني ثم نزلني حتى صار ماذا رابع الصحابة، سلمنا بينكم وبين الله أيقبل من منطق علي إذا كان إذا لم يكن يؤمن بنظرية النص والحق الإلهي أن يتهم الآخرين من الصحابة الأول من صحابة رسول الله أنهم ضيعوا حقه وأنهم غصبوا حقه وأنهم نهبوا حقه؟ إما أن أمير المؤمنين صادق فيما يدعي وهذا هو الذي نحن نقوله.
نعم.
وإما أنه كيف يتهم الآخرين بهذه التهمة، هو تسقط عدالته وتسقط قيمته.
أحسنتم.
إذن التفتوا إلى هذا المنطق وهو أنه أساسا أمير المؤمنين لنرى واقعا فقط يشير إلى أنه أنا الأولى أنا الأقرب أنا الأفضل أنا كذا هكذا أو لا، بالإضافة إلى هذه هناك أمور أخرى يؤكد عليها.
أحسنت.
وهذا
نعم.
ما أحاول أن أقف عليها من خلال مجموعة من الشواهد.
تفضلوا. تفضلوا. نعم تفضلوا.
الشواهد في ذلك المشاهد الكريم فليعذرني باعتبار هم إن شاء الله وقت مناسب أكو وهم إن شاء الله البحث مهم. الشاهد الأول وهو ما ورد في كما قلت نهج البلاغة للصبح الصالح صفحة 48، هذه عبارته هناك، عبارة الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. هناك الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: أما والله لقد تقمصها فلان ويعلم ما عدنا، ثم يقول: فسدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشحا وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء. بينك وبين الله، إذن دي يصف بأنه ما حدث بعد رسول الله ما هو
أمر يعني عظيم،
طخية
أحسنتم
عمياء، يعني يا أمير المؤمنين لأن الناس لم ينتخبوك صاروا طخية عمياء، هذا منطق مقبول،
يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير.
لا, 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 لا يمكن أن نقول بأن أمير المؤمنين سلام الله عليه فقد يبين مؤهلاته ويقول للناس أنا أحق فأنتم أحرار، إذا كان هذا منطقه إذن الناس يا أمير المؤمنين في السقيفة لم ينتخبوك ولم يريدوك ولم يجعلوك إماما، لماذا تتهمهم بمثل هذه الاتهامات؟ أو أصبر على طخية عمياء، طخية يعني ظلمة.
نعم.
ظلمة عمياء يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه، فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى فصبرت وفي العين قذا وفي الحلق الشجى أرى تراثي نهبا. كيف ينسجم منطق أنه لا يراه حقا إلهيا أن يعبر عنه أرى تراثي ماذا؟
نعم.
نهبة،
وإنما هو ميراث
وقعا وهو ميراث وهو ميراث النبوة.
نعم.
خلافة رسول الله هي ميراث ماذا؟ هي ميراث النبوة.
أحسنتم.
أرى تراثي نهبة حتى مضى الأول لسبيله فأدلى بها إلى فلان فيا عجبا فصيرها إلى فلان. الآن ما نريد أدخل في التفاصيل لعله المناسبة تأتي. إذن النص واضح وصريح أن الإمام سلام الله عليه ديعتب على الصحابة الذين هم يعبر عنهم أفضل صحابة رسول الله، يعني ديعتب على الأول والثاني ولا يعتب على الأمة، لأنه هذا لم يكن فعل ماذا؟
فعل
الأمة، لأنه كما قاله عليه أفضل الصلاة والسلام لم تكن ماذا؟ لم تكن خلافتي فلتة. لم تكن فلتة. هو يعرف ماذا يقول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، ولذا يعتب على هؤلاء. فهنا أريد أن أقول في جملة واضحة وصريحة: إذا كان الإمام مدى ينطلق من منطق الحق الإلهي ومنطق النص على أنه إمام وأن هذا حق جعله الله ورسوله لمن؟ لعلي. هذا كل هذا الكلام له معنى أو لا معنى له؟
قطعاً لا معنى. أحسنتم. وإلا الإمام قاصد ما أحسن. يقول
هذا هو الشاهد.
نعم. أحسنتم. يعني بعد الفاصل أيضا سمح السيد
اسمحوا لي
سنعود إليكم ونواصل الحديث. في هذه القضايا المهمة. مشاهدينا الكرام فاصل ونعود إليكم فانتظرونا.
عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله، عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله، عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
تحية لكم مشاهدينا الكرام مجددا، وأيضا لسماحة الله سيد كمال الحيدر. إذن أذكركم مشاهدينا الكرام بأن برنامجنا في حلقة اليوم أيضا سيستمر على مدى ساعتين، تفصل بينهما نشرة إخبارية موجزة على مدى ربع ساعة، ثم يعود إليكم سماحة السيد وأيضا لإتمام هذه المحاور. وقد تبين لكم مما سبق أن الصحابة حينما عزفوا عن النص ورأوا أنها شورى فيما بينهم حاججهم الإمام سلام الله عليه بما أسسوا عليه. عودوا إليكم سماحة السيد وحيكم مرة أخرى.
شوف انظروا، أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت. ابن أبي الحديد في ذيل هذه الخطبة التي قرأناها يقول إن قيل، لأنه واقعا النص واضح وصريح أن الإمام سلام الله عليه
ولا يستطيع أن يتهرب منه.
أحسنتم، يريد حل المشكلة. يقول إن قيل بينوا لنا ما عندكم في هذا الكلام، أليس صريح ودال على تظليم القوم ونسبتهم إلى اغتصاب الأمر؟ فما قولكم أيها المعتزلة؟
أحسنت،
لأن هم يعتقدون بأن خلافة الأول والثاني خلافة ماذا؟ خلافة حق. نعم، الأحق من كان؟
الإمام علي.
الإمام علي، ولكن تلك الخلافة ماذا؟ صحيح. أيضا خلافة صحيحة،
المفضول والفاضل.
أحسنتم، ولكن قدم المفضول على الفاضل قبل، وعندهم قالوا لا محذورة فيه وإن كان فيه ألف إشكال وإشكال، لكن الآن ما أريد أتكلم. يقول هو يشكل على نفسه ابن أبي الحديد، يقول إذن ماذا تقول في هذا الكلام الصريح؟ إن حكمتم عليهم بذلك، يعني بالذي قاله علي عليه السلام، فقد طعنتم فيهم، لأن الإمام سلام الله عليه يقول لا لا، بتعبير الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بشكل واضح وصريح، يقول فيا عجبا، فلشد ما تشطر ضرعيها، اقتسماها فيما بينهم بالسوية، فصيرها في حوزة خشناء يغلظ كلمها إلى آخره. إذن الإمام سلام الله عليه وقع عنده يتهم هؤلاء. قال التفت، فقد طعنتم فيهم، وإن لم تحكموا عليهم بذلك بما نسبه إليهم علي بن أبي طالب، فقد طعنتم في المتظلم والمتكلم عليه. يعني طعنتم في علي بن أبي طالب، فماذا تفعلون؟ يعني في النتيجة أنتم بين أمرين، إما أن تقولون أن علي سلام الله عليه مشتبه،
نعم،
وأن المتظلم هو الظالم، وإما أن تقولوا أن ما قاله المتظلم ماذا؟ حق وحقيق.
نعم.
ماذا تفعلون؟ واقعا هنا أنا ما أريد أدخل في التفاصيل، ابن أبي الحديد يقع في حيص بيصل للدفاع عن ماذا؟ عن هذه الإشكالية. وهنا يقول قيل أن أما الإمامية من الشيعة فتجري هذه الألفاظ على ظواهرها. هؤلاء الذين يتهمون ابن أبي الحديد على ماذا؟ على أنه شيعي، هذا يصرح بأنه أنا لست شيعيا. وتذهب إلى أن النبي نص على أمير المؤمنين وأنه غصب حقه، وأما أصحابنا فلهم أن يقولوا، ويبدأ بتأويلات باردة لا محل لها من
الإعراب. ولم يقولوا، يقول فلهم.
فلهم أن يقولوا، يعني يمكنهم أن يدافعوا عنه.
ولكنهم ما دافعوا أصلا.
ولن يستطيعوا أن يدافعوا، لأن الكلام صريح. بعد هذا من إنسان عربي، هذا مو من مدرسة أهل البيت، هذا من مدرسة المعتزلة، هكذا يقول. جيد. هذا هو الشاهد الأول. الشاهد الثاني الذي ورد في المقام، وهو الشاهد الذي ورد أيضا في نهج البلاغة، الخطبة السادسة صفحة 53. الخطبة السادسة صفحة 53 يقول، لما أشير عليه بأن فلان، يقول ما زلت فوالله، يقسم الإمام سلام الله عليه، التفت أيها المشاهد الكريم، فوالله ما زلتم مدفوعا عن حقي مستأثرا علي. وبينكم وبين الله، هذا الذي يرشح نفسه لأن يكون هو الخليفة بعد رسول الله، إذا لم يرشح يقال بأنه دفعت عن حقي. أي حق لك؟
أحسنتم،
أي حق لك؟
إذن هو سلفا أعطي هذا الحق،
أعطي هذا الحق الإلهي وهذا النص
ثم
الإلهي
دفع عنه.
ودفع عنه. أحسنتم،
واضح.
وإلا لا معنى، لا معنى أن الإنسان إذا رشح نفسه يكون له حق
أبدا.
أي حق؟
لم يثبت الحق.
وإلا للزم أنه كل من يرشح لموقع منصب في الأمة
ثبتت له،
أنه ثبت له حق على الأمة. ليس الأمر كذلك.
أحسنتم.
يقول ما زلت، فوالله ما زلت مدفوعا، ما زلت يعني باستمرار باستمرار. ويظهر أن القضية أيضا مو قضية السقيفة، ما قبل السقيفة أيضا ماذا؟
نعم.
لها شواهد. فوالله ما زلت مدفوعا عن حقي مستأثرا علي. أي استئثار هذا يا أمير المؤمنين؟ يا علي بن أبي طالب، أنت رشحت نفسك والآخرون رشحوا ولكن الأمة قبلتهم،
لم يرشح أصلا ولم يذهب إلى الشورى ولا إلى السقيفة.
فلماذا هذا العتب؟ ولماذا هذا بتعبير ابن أبي الحديث هذا التظلم؟ مستأثرا علي مذ قبض الله نبيه صلى الله عليه وآله حتى يوم الناس هذا. إلى هذا اليوم أنه حقي مغصوب. التفتوا جيدا، وهذا نص واضح على أنه لا يقبل شرعية هذه الخلافات الثلاث التي وقعت إلى يوم هذا. هذا هو الشاهد الثاني. الشاهد الثالث يمكن أن يشار إليه في الخطبة رقم 144 في صفحة 201 من نهج البلاغة لصبح الصالح. هناك هذه الخطبة يقول، التفتوا، والله بعد أنا ما أدري، يعني الإنسان إذا إما أن يقول بأنه نحن لا نقبل نهج البلاغة خلاص خلاص، وأما ليس من الإنصاف وليس من المنهج العلمي أنك تقرأ كلمة لأمير المؤمنين سلام الله عليه تصحح بها خلافة فلان وفلان وفلان وتعطي بها المشروعية لهم ولا تقرأ مثل هذه الكلمة. إما أن لا تقترب من نهج البلاغة، لا علاقة لنا بك، افعلوا وقولوا ما شئتم لأنفسكم، ما عندنا مشكلة. أما عندما تريدون أن تزوروا كلمات الإمام علي، هنا بعد لا نستطيع أن نسكت على تزوير حقائق التاريخ وكلمات الإمام علي عليه السلام. يقول أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا؟ إن شاء الله هذا في علم الإمام أبين. الذين قالوا بأنه لم يدعي أنه أعلم ممن؟ أعلم من الصحابة الآخرين، بل يقول أنا أقل منكم علما وأنتم أعلم مني. أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا كذبا وبغيا علينا؟ هذا بحثه سيأتي. أن رفعنا الله ووضعهم وأعطانا وحرمهم وأدخلنا وأخرجهم. هسه في ماذا أدخلنا وفي ماذا أخرجهم؟ كما قلت الآن أنا لست بصددي شرح الخطبة. بنا يستعطى الهدى ويستجلى العمى. محل الشاهد هذا، اقتفت أيها المشاهد الكريم، إن الأئمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم. بطن من؟ بطن بني هاشم، لا يوجد غيره، لا يمكن أن تذهب إلى فلان وإلى غرس في هذا البطن، لا تصلح على سواهم ولا تصلح الولاة من غيرهم. والله يا أخي، والله الإنسان يقف حائرا، لماذا أنهم يحاولون تزوير كلمات الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام بهذه الطريقة؟ إما أن يقرأوا كلماته كاملة.
والغرس جعل إلهي، سمحت غرسوا جعل إلهي،
غرسوا. أحسنتم، من الغارس؟ هل الغارس الناس؟
لا شورى ولا انتخابات
أبدا أبدا. غرسوا في هذا البيت، في هذا البطن من هاشم. مو فقط غرسوا، قد يقول لنا نعم غرست الولاية والإمامة في هذا البطن من هاشم، ولكنه نعم يوجد من غيرهم أيضا له يصلح لذلك.
نعم،
وكما قال بعض المعتزلة، الحمد لله الذي فضل قدم المفضول على الفاضل. نعم، هذا حق وذاك أحق، لماذا ترفضون؟ الجواب قال ولا تصلح على من سواه. الإمام سلام الله عليه كاملا ملتفت أنه ذيك الجملة، قد يقول لنا قائل جيد، غرسوا في هذا البيت من هاشم، لماذا تقولون أنها لا تصلح على غيرهم وأنها باطلة وأنها غير مشروعة وأنها غير إلهية ولا تصلح؟ نعم، إن ادعى أحد بأن إمامة وخلافة الأول والثاني والثالث إمامة دنيوية وإمامة لا علاقة لها بالشرع وإمامة مغصوب هكذا هم وجدوا المصلحة في ذلك وفعلوا فليقولوا ما يقولون، أما لا يقولوا أن أمير المؤمنين أعطى المشروعية ماذا لها، ولا تصلح على سواهم ولا تصلح الولاة من غيرهم أساسا لا يمكن من غير هذا البطن من بني هاشم. الشاهد الآخر الذي أنا بودي أن أشير إليه أيضا ورد في كلام لنهج البلاغة المجلد الخامس صفحة 70
بشرح ابن أبي الحديد،
بشرح ابن أبي الحديد هناك كلام مفصل ولكنه أنا أخذ محل الشاهد. ابن أبي الحديد في المجلد الخامس صفحة 70 ومن خطبة له، هذا اللي خطبة التي قرأناها الآن،
نعم.
ولا تصلح الولاة لغيرهم، إن الأئمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم ولا تصلح على سواهم. يقول فإن قلت شرحت هذه الخطبة على قواعد المعتزلة وأصولهم وكلام الإمام خلاف ماذا؟
ما تقوله.
أحسنتم، يعني ملتفت ابن أبي الحديد،
نعم.
أنه هذا الكلام ينسجم مع ظاهر الخطبة أو لا ينسجم مع كلام الإمام، لا ينسجم. يقول إنك شرحت هذا الكتاب، يعني الكتاب الصادر من علي، على قواعد المعتزلة وأصولهم، فما قولك في هذا الإمام وهو تصريح بأن الإمامة لا تصلح من قريش إلا في بني هاشم خاصة، وليس ذلك بمذهب للمعتزلة لا متقدميهم ولا متأخريهم. هذا الكلام كيف أنتم توجهونه؟ التفت ماذا يقول بعد هنا، بعد ابن أبي الحديد بعد لا يجد بدا أن يقبل الحقيقة، أنه نقول بما هو خلاف ماذا؟
ما نرى،
ما خلاف ما هو ظاهر كلام علي، مضطرين لتأويل كلام علي. انظر ماذا يقول، قلت هذا الموضع مشكل، وقع المشكل على قواعد المعتزلة، هذا الكلام يمكن توجيهه ولا يمكن
أبداً.
لا يمكن، والله غريب يعني، ويأتي لك بعض الفضائيات وبعض الجهلة في الفضائيات يقولون أن ابن أبي الحديد ماذا شيعي أو متشيع، هذه كلماته هذه كلماته. قلت هذا الموضع مشكل ولي فيه نظر، وإن صح أن عليا قاله، عجيب لما لم ينسجع مع مباني المعتزلة صار بناء يشكك
في البداية، سلم بكل نهج البلاغة، قال نسيج واحد،
عجيب نعم. عجيب لما لم ينسجم مع مباني حاول أن يشكك في السبب، وهذه لغة العاجز، وهذه لغة العاجز، يعني عندما لا يستطيع الإنسان أن يقبل المضمون يذهب مباشرة يقول من يقول أن الرواية صحيحة؟ يا أخي إما أنه
لقد أهلك نفسه بنا بالحديث هذا.
قال وإن صح أن عليا قاله قلت كما قال، لأنه ثبت عندي أن النبي قال إنه مع الحق وإن الحق يدور معه، التفتوا، وإن الحق يدور معه. يا أخي التفت، ابن أبي الحديد ما يقول أن عليا يدور مع الحق، يقول الحق يدور مع من؟
أحسنتم.
مع علي. هذه نقطة بودي أن المشاهد يدقق جيدا فيها، علي مع الحق والحق مع علي، يدور منو يدور؟ الحاق مو علي، ما إلى معنى أصلا من الناحية اللغوية والنحوية، لا معنى أن نرجعه إلى علي، علي مع الحق والحق
مع علي،
يدور معه، يدور منو؟ نتكلم عن الحق
يدور مع علي،
ما يمكن أن نقول علي يدور مع الحق
أبدا أبدا.
وبينك وبين الله هسه الآن افتح لي قوس وجملة معترضة، هذا الذي يقول أن عليا لم يدعي العصمة لنفسه كيف يمكن أن يقال بأنه يدور الحق معه حيثما دار؟ لا يكون إلا لمعصوم، أما إذا لم يكن معصوما فإن أصاب الحق معه وإن أخطأ فالحق ليس معه،
لأن الحق لا يتبع الخطأ،
لا يتبع، وإنما يجب على الإنسان أن يتبع الحق. إذن هو النصوص إن شاء الله نأتي إن شاء الله بعد،
إن شاء الله تعالى يعني بعد الفاصل
الإمام.
أحسنتم، بعد الفاصل
بس إذا كلمة واحدة دكتور قال ويمكن أن يتأول ولا ويطبق على مذهب المعتزلة، بعد احنا مضطرين اولا نشكك في السند، واذا ما استطعنا ان نشكك في السند فماذا نفعل؟
نؤول
ظاهر الكلام، هذا
هو التأويل، يعني سلاح العاجز،
سلاح وقعا لانه يرتكب خلاف ظاهر، لماذا ترتكب خلاف الظاهر؟
وعدم التأويل مع الإمكان خير من التأويل.
نعم.
لا حاجة إلى التأويل.
لا عجيب أنه صريح وواضح بأنه لا ولا نعم. تصلح على سواه.
أحسنتم سمح السيد جزاكم الله تعالى خيرا. بعد الفاصل أيضا نعود طبعا وهذا فاصل الأخبار سمح السيد الذي يأخذ ربع ساعة بعد الأخبار مباشرة أي بعد ربع ساعة مشاهدينا الكرام نعود إليكم ونواصل الحديث فتابعونا مشاهدينا الكرام.